الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: شظايا الحرب الروسية على أوكرانيا تطال لبنان وتكهرب مجددا العلاقات الرئاسية. مصادر أمريكية: الجيش الروسي على بعد نحو 30 كيلومترا من كييف. زيلينسكي: أنا الهدف رقم واحد وتركنا وحدنا نواجه روسيا، وماكرون بوتين خدعنا. عقوبات غربية على موسكو وجلسة لمجلس الأمن لإدانة الهجوم الروسي. إدانة لبنان الغزو تشعل الجبهات الرئاسية. جلسة الحكومة في بعبدة قد تطير بعد فشل التوافق على خطة الكهرباء. جعجع يعلن مساء اسم مرشح القوات الأرثوذكسي في الكورة. التفاصيل من لبنان الحر مع ستريدة بعينه وطوني نصر. الحرب الروسية على أوكرانيا تدخل يومها الثاني، وهي كما تشير المعطيات والعمليات العسكرية على الأرض إلى أنها لن تتوقف قبل أن يحقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهدافه منها، وأبرزها إعادة كييف إلى الحاضنة الروسية وإبعاد حلف الناتو عن حدود بلاده، مستغلا ما وصفه المراقبون بتشرذم الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة التي قررت الاكتفاء بفرض عقوبات صارمة ليس أكثر، تاركة أوكرانيا تواجه مصيرها لوحدها، باعتراف الرئيس فلاديمير زيلينسكي الذي سأل 27 قائدا أوروبيا عن عضوية بلاده في الناتو ولم يجبه أحد. والأزمة الأوكرانية المفتوحة أرخت بثقلها أيضا على الساحة اللبنانية، ليس اقتصاديا فقط بل سياسيا، مع تكهرب العلاقة المكهربة أصلا بين الرؤساء الثلاثة الذين انقسموا حولها بعد إدانة قصر بوستروس، الغزو الروسي بمباركة من بعبدة والسرايا واستياء كبير من عين التيني. وهذا التشنج إضافة إلى عدم الاتفاق على خطة الكهرباء في اللجنة الوزارية والاختلاف على بنود الموازنة رغم تذييرها بالتوقيع المطلوبة والتجاذبات القضائية السياسية قد تطيح بموعد جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدة، فيما يكثر التوجس من الطروحات غير المنطقية التي تصدر بين الحين والآخر والهادفة في الأساس إلى ضرب الاستحقاق الانتخابي. فإلى كل مواطن يسعى فعليا للتغيير وقلب هذه الصورة البشعة التي عزلت لبنان بكل ما للكلمة من معنى، لا تتردد عندما يحين الوقت في 15 أيار وانتخب صح طيصح لبنان، واوعى ترجع تنتخبهم هن زيتهم.
فمع بداية اليوم الثاني من الهجوم الروسي على أوكرانيا، نقلت شبكة CNN عن مصادر أمريكية أن القوات الروسية باتت على بعد نحو 30 كيلومترا من كييف، كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن غارات روسية استهدفت مدرجا في مطار كييف الدولي.
تزامنا أفادت مواقع صحفية بأن الجيش الأوكراني فجر جسرا لعرقلة تقدم الدبابات الروسية نحو العاصمة، ونسبت إلى الجيش الأوكراني أن اشتباكات تدور مع القوات الروسية المتقدمة نحو كييف، مشيرة إلى أن الدبابات الروسية تتقدم باتجاه العاصمة. بعض التقارير الإعلامية ذكر أن الدبابات الروسية المتجهة نحو كييف انطلقت من موقع تشيرنوبيل.
وكانت المعلومات أفادت عن سماع دوي انفجارات فجرا في وسط كييف، مع تأكيد نائب وزير الداخلية استئناف القصف الروسي على العاصمة في وقت سيطرت القوات الروسية على جزيرة استراتيجية ومدينة تشيرنوبيل النووية، بينما استعاد الجيش الأوكراني السيطرة على مطار هوستوميل قرب كييف. فيما أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية مساء أمس مقتل 57 شخصا وإصابة 169 آخرين بسبب الغزو الروسي.
وقال نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أن قوات بلاده استعادت السيطرة على المطار بعد تحييد القوات الروسية المتواجدة فيه، مضيفا أن 200 جندي من القوات الخاصة الروسية قتلوا في معركة المطار.
وفي المحور الجنوبي من المعارك، أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية أنها فقدت السيطرة على جزيرة زميني قرب أوديسا جنوبي البلاد. وفي الشمال اندلعت معارك عنيفة في منطقة سومي الأوكرانية التي تبعد عن حدود مقاطعة كيرسك الروسية نحو 60 كيلومترا، بعدما وجه الجيش الأوكراني نداء للمواطنين في مدينة سومي الاستراتيجية بالتصدي للهجوم الروسي.
وفي خاركيف التي تشهد معارك ضارية بين المدافعين الأوكرانيين وقوات الانفصاليين والقوات الروسية، حض عمدة المدينة السكان على قضاء الليل في مترو الأنفاق والملاجئ.
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي قال إنه بحسب المعلومات أن الهدف رقم واحد لروسيا وعائلته هي الهدف رقم اثنين، مشيرا إلى أن بلاده تركت لوحدها في مواجهة روسيا. كما أعلن التعبئة العسكرية العامة لمواجهة الهجوم الروسي داعيا السكان إلى التزام حظر التجوال.
وشكك الرئيس الأوكراني بالتزام الناتو بضمان عضوية بلاده في الحلف، وقال: سألت 27 قائدا أوروبيا عن عضوية بلادي في الناتو ولم يجبني أحد، متسائلا من مستعد لضمان عضوية أوكرانيا في حلف الشمال الأطلسي، ليرد الجميع خائفون ومعلنا أن 137 أوكرانيا على الأقل قتلوا في اليوم الأول من الغزو الروسي، ومشددا على أنه سيبقى في العاصمة.
الوضع الأكثر إشكالية بالنسبة لنا في الجنوب، قواتنا تخوض معارك عنيفة في ضواحي خيرسون، العدو يضغط من جهة شبه جزيرة القرم المحتلة ويحاول التحرك في اتجاه ميليتوبول. في الشمال القوات الجوية الروسية سيطرت على هوستوميل وقد أصدرنا الأوامر بتدميرها.
وزير الدفاع الأوكراني أكد أن الكرملين يستعد لموجة جديدة من الهجمات والضربات الجوية على مناطق أوكرانية، وأن قواته تستخدم عينات من الأسلحة الحديثة التي تلقتها بلاده من شركائها الغربيين. من جانبه أكد وزير الخارجية الأوكراني أن نظيره الأمريكي أبلغه عن خطط لتسليم كييف أسلحة دفاعية جديدة.
وأعلنت الرئاسة الأوكرانية أن محطة تشيرنوبيل النووية أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية، في حين قال مصدر غربي إن القوات الروسية تتقدم باتجاه كييف عبر مسار نهر الدنبر، وأن العاصمة قد تسقط بيد الروس في ساعات بعد تدمير الدفاعات الجوية الأوكرانية.
ومن موسكو قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:
من المهم أن يفهم الجميع أن ما يحدث في أوكرانيا هو إجراء اضطراري، لم يتركوا لنا أي فرصة للتصرف بشكل مختلف. لقد أنشأوا مخاطر في مجال الأمن لا يمكن الرد عليها بوسائل أخرى. أكرر، هذا إجراء اضطراري لأنهم أنشأوا لنا مخاطر تجعلنا لا نتخيل كيف يمكن لدولتنا أن تستمر بسببها.
بدوره أكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو تهدف إلى فرض وضع محايد في أوكرانيا ونزع سلاحها والقضاء على النازيين الذين قال أنهم موجودون في هذه البلاد.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد استعداد بلاده الدائم للحوار.
أجرينا محادثات متوترة ومفصلة مع شركائنا الأمريكيين والدول الأعضاء الأخرى في الناتو. نأمل أن تبقى هناك فرصة للعودة إلى القانون والالتزامات الدولية. وبما أننا اتخذنا خطوات كان قد أعلن عنها الرئيس بوتين من أجل ضمان أمن روسيا وشعبها، فإننا دون أدنى شك سنكون دائما مستعدين للحوار الذي من شأنه أن يعيدنا إلى العدالة ومبادئ الميثاق الأممي.
أما وزارة الدفاع الروسية فأشارت في بيان إلى أن كل المهام الموكلة لوحدات القوات الروسية في اليوم الأول نفذت بنجاح، وفي مقدمتها تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية. أضافت أنها نجحت في تعطيل 83 هدفا أرضيا في البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، وتم إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز سوخوي 27 وطائرتين من طراز سوخوي 24 وطائرة مروحية وأربع طائرات مسيرة من طراز بيرقدار TB2.
وأكد البيان أن قوات جمهوريتي لوغانسك ودونتسك الانفصاليتين اللتين اعترفت بهما روسيا أخيرا اخترقت دفاعات القوات الأوكرانية في دونباس وتقدمت بين 6 و8 كيلومتر بفضل الدعم الناري من المدفعية والطيران الروسي.
من جانبها أشارت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إلى أن الهجوم الروسي تواصل من المحاور الرئيسة الثلاثة في الشمال والجنوب والشرق، ووفقا للبيان فأنه لا يوجد أي دليل على سيطرة القوات الروسية على أوديسا جنوب أوكرانيا، مشددا على أن القوات الروسية لم تسيطر بعد على تجمعات سكانية كبرى تسعى إلى إحكام القبض عليها في أوكرانيا.
وأكد البنتاغون أن روسيا أطلقت أكثر من 160 صاروخا باليستيا ومن طراز كروز على مواقع في أوكرانيا.
وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن الولايات المتحدة سترسل 7,000 جندي إلى ألمانيا للمساعدة في طمأنة حلفاء حلف الشمال الأطلسي، وهؤلاء هم جزء من وحدة أكبر كانت وضعت بالفعل في حال تأهب في وقت سابق من العام. وذكر المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن القوات ستغادر إلى ألمانيا في الأيام المقبلة، وأن القوات الإضافية التي ستنقل إلى ألمانيا قد تنتشر في أماكن أخرى في أوروبا.
مسؤول رفيع في البنتاغون قال إن الغزو الروسي لأوكرانيا هو أوسع حرب تقليدية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ويهدف إلى الإطاحة بحكومة كييف وتنصيب حكومة موالية لها.
وقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان ونيوزيلندا عقوبات واسعة النطاق على روسيا، فيما يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار يدين الهجوم الروسي.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب إن بلاده أقرت عقوبات بالتنسيق مع قادة المجموعة السبع لتقويض قدرة روسيا على القيام بأعمال تجارية بالعملات الرئيسية في العالم، إلى جانب عقوبات ضد البنوك والشركات المملوكة للدولة الروسية.
Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine.
قواتنا لا تشارك ولن تشارك في صراع مع روسيا في أوكرانيا. لن تذهب قواتنا إلى أوروبا للقتال في أوكرانيا، ولكن للدفاع عن حلفائنا في الناتو وطمأنة هؤلاء الحلفاء في الشرق. لقد كنت واضحا بهذا الشأن، ستدافع الولايات المتحدة عن كل شبر من أراضي الناتو بكامل قوتها.
نراقب عن كثب إمدادات الطاقة تحسبا لأي انقطاع. ننسق مع الدول المنتجة والمستهلكة للنفط من أجل مصلحتنا المشتركة لتأمين إمدادات الطاقة العالمية، ونعمل أيضا بنشاط مع البلدان في جميع أنحاء العالم لزيادة الإفراج الجماعي عن الاحتياطات الاستراتيجية للنفط للدول الرئيسية المستهلكة للطاقة. وستفرج الولايات المتحدة عن كمية إضافية من النفط حسب ما تقتضيه الظروف.
الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قال أن نظيره الروسي كان مخادعا في خلال محادثته معه، إذ ناقش تفاصيل اتفاقات مينسك عبر الهاتف بينما كان يستعد لغزو أوكرانيا. أضاف بعد قمة الاتحاد الأوروبي أن فرنسا ستضيف عقوباتها الخاصة إلى حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، متهما بوتين بمحاولة إعادة أوروبا إلى ماضي الحروب الأمبراطورية، ومؤكدا أن فرنسا ستواصل لعب دورها في إرسال وحدات عسكرية إلى إستونيا وستعزز دورها العسكري في دول البلطيق.
من جهتها أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض عقوبات على موسكو تستهدف 70% من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة، ومنها شركات في مجال الدفاع.
لبنانية، نقلت صحيفة الجمهورية عن مصدر مطلع أن أولى مضاعفات العملية الروسية في أوكرانيا كانت أزمة نشأت فجأة بين أركان السلطة نتيجة بيان بادرت وزارة الخارجية إلى إصداره ويدين الاجتياح الروسي لأوكرانيا. قيل أنه جاء بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ميشيل عون الذي اتصل بوزير الخارجية عبدالله أبو حبيب ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي التقاه في السرايا من دون دعوة مجلس الوزراء إلى جلسة لدرس هذا التطور واتخاذ الموقف الذي يراعي مصالح لبنان وعلاقاته الدولية. أضاف المصدر أن بيان وزارة الخارجية صدر بعيدا من عين التيني وليست لها أي علاقة بهذا الأمر.
وفي السياق أيضا أشارت صحيفة الأخبار إلى أن البيان صدر بعد تشاور بين بعبدة والسرايا الحكومية، فيما أكدت مصادر عين التيني أنها لم تكن في جو البيان ولم تطلع عليه قبل صدوره.
أضافت أن البيان أثار استياء واسعا في أوساط الدبلوماسيين اللبنانيين وتسبب بحرج شديد لسفير لبنان لدى موسكو شوقي بونصار، إذ تصادف إصداره مع حضور بونصار لقاء في دارة السفير المصري لمناسبة صدور كتاب عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وحضور الأخير وحشد من السفراء العرب.
وقد بادر بوغدانوف السفير اللبناني بالسؤال هل استشاروا سعادة السفير بالبيان قبل صدوره، وهل يعقل أن يصدر بيان كهذا من دون علم رئيسي الجمهورية والحكومة. أضاف ألم يكن وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب هنا منذ فترة قريبة يطلب مساعدة موسكو في حل مشاكل لبنان الداخلية؟
معلوم أن لبنان كان دان اجتياح الأراضي الأوكرانية داعيا روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها منها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة أمثل لحل النزاع القائم، بما يحفظ سيادة وأمن وهواجس الطرفين ويسهم في تجنيب شعبي البلدين والقارة الأوروبية والعالم مآسي الحروب ولوعتها.
في السياق ذكرت وزارة الخارجية أن الموقف اللبناني جاء انطلاقا من تمسك لبنان بالمبادئ الراسخة والناظمة للشرعية الدولية التي ترعى الأمن والسلم الدوليين، وفي طليعتها مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وأمن حدودها، وإيمانا منه بوجوب حل النزاعات كافة التي قد تنشأ بين الدول بالوسائل السلمية، أي عبر التفاوض ومن خلال آليات الوساطة التي يلحظها القانون الدولي الذي ينبغي أن يبقى الملاذ الأوحد للدول تحت مظلة الأمم المتحدة.
كذلك لفتت الخارجية في بيانها إلى أن لبنان دان الغزو الروسي نظرا لما شهده تاريخه الحديث من اجتياحات عسكرية لأراضيه ألحقت به وبشعبه، أفتح الخسائر التي امتد أثرها البالغ لسنوات طويلة على استقراره وازدهاره.
على صعيد لبناني آخر، وفيما طالبت اللجنة الطالبية في لبنان بإجلاء الطلاب اللبنانيين من أوكرانيا فورا على نفقة الدولة، قال وزير الخارجية أن شأن خلية أزمة للتنسيق بين الدبلوماسيين في الإدارة المركزية وسفرائنا في أوكرانيا وروسيا وبولندا ورومانيا، لكون الدول الثلاث سينتقل إليها اللبنانيون المتواجدون في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه تم أيضا وضع خط هاتفي مفتوح لمتابعة التطورات.
عملنا ابلكيشن تطبيق، التطبيق هاي هو كل لبناني برومانيا لان السفاره هناك ما عندها سجلات لبنانيين بيقدروا يسجلوا عليه، ساعتها السفاره بتعرف مين في عندها وشو بدهم، بيقدروا يحكوا مع السفاره. اجتمعت بسفره جوار الاوكراني وعدونا انه الطرقات بتكون مفتوحه للبنانيين، عم نشتغل على بيان بدين التعدي والحرب، لأنه لبنان بلد صغير ما بيقبل أنه بلدان أكبر هي تتعدى عليه، هي ضد منطقنا. هالأشياء هي كل الخلافات هي بتنحل بوسط الحوار وبالأمم المتحدة.
اقتصاديا، أكدت مصادر اقتصادية أن لبنان يقف على شفير أزمة جديدة تضاف إلى باقة أزماته الاقتصادية والمالية والمعيشية، وسيعاني بنتيجتها الأمرين غلاء الأسعار وتفاقم التضخم.
وأوضحت أن الساحة اللبنانية لن تكون بمنأى عن تأثيرات الحرب الأوكرانية، لاسيما وأن لبنان يستورد 50% من حاجاته من القمح من أوكرانيا، ما يهدد بضرب سلسلة تموينه من هذه المادة الحيوية التي بدأت تتفاقم أزمتها أساسا نتيجة غياب التمويل من مصرف لبنان الذي لم يعد يفتح الاعتمادات بالدولار لاستيراد القمح بالسهولة نفسها التي كانت سائدة خلال فترة الدعم السابقة.
وأشارت المصادر الاقتصادية إلى أن توقف المطاحن عن تسليم الأفران القمح ناتج عن تأخر المركزي في تسديد المستحقات المالية للبواخر الراسية في عرض البحر في انتظار فتح الاعتمادات.
وفي المقابل أوضحت أن وجود مخزون يكفي لقرابة الشهرين في مخازن المطاحن، لكن في حال انقطاع الاستيراد من أوكرانيا فإن الخيارات البديلة غير واضحة راهنا، وهي قد تشمل الاستيراد من دول أخرى من بينها الولايات المتحدة أو رومانيا والهند، آخذة في هذا السياق على الدولة اللبنانية عدم وجود استراتيجية أمن غذائي لديها تمكن من احتواء أزمات طارئة من هذا النوع.
ومع ارتفاع سعر طن القمح عالميا ليتجاوز 300 دولار أمس، فقد رأت المصادر أن الأثر الأكبر على المالية العامة سيكون متصلا بمسألة ارتفاع سعر النفط مع تخطي سعر البرميل عتبة 100 دولار، خصوصا وأن لبنان يستورد ما معدله 4 مليارات دولار من النفط والمحروقات، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع متزايد في تسعيرة البنزين والمازوت، فضلا عن ارتفاع سعر الغاز عالميا وإلى تفاقم عجز ميزان المدفوعات، ما سيشكل تاليا ضغطا إضافيا على الليرة المنهارة أصلا رغم تعميم المصرف المركزي وسياساته المالية القصيرة الأمد.
وفي ضوء ذلك لفتت المصادر إلى أن الضغط المتزايد على الليرة سوف يلتهم ما تبقى من قدرة المواطن الشرائية، وأن ارتفاع أسعار المحروقات سينعكس تلقائيا وبأشكال مباشرة وغير مباشرة على كل السلع الاستهلاكية نتيجة ارتفاع كلفة التنقلات داخليا، إضافة إلى الارتفاع المتوقع في أسعار المواد والبضائع المستوردة كافة.
المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جرجس برباري أشار إلى أننا نستورد القمح من أوكرانيا ورومانيا وروسيا ونعمل من أجل تأمين الأمن الغذائي لسبعة ملايين شخص، مؤكدا أن مخزون القمح يكفي لمدة شهر ونصف الشهر، وأن هناك 4 أو 5 بواخر في طريقها إلى لبنان، وبعض المطاحن ترفض تسليم القمح في انتظار ارتفاع أسعاره العالمية، ولكن المادة لا تزال مدعومة 100%.
من جانبه أكد نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران علي إبراهيم أن القمح موجود في المطاحن، لكن هناك خلاف بين وزارة الاقتصاد وأصحاب المطاحن على تسعيرة خالة، مشيرا إلى أنه إذا لم تسلم مادة الطحين للأفران سنصل إلى أزمة رغيف، ونأمل أن تحل المشكلة اليوم.
يعقد مجلس الوزراء مبدئيا جلسة في القصر الجمهوري في الثالثة من بعد الظهر للبحث في خطة الكهرباء وأمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها. وقبل عرضها على مجلس الوزراء ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الخطة.
ووفق المعلومات فإن أجواء الجلسة كانت متوترة جدا بعدما اتضح أن وزير الطاقة والإطفيات يحور ويدور ويعود إلى خطط وزيري الطاقة السابقين جبران باسيل وندى البستاني، لينتهي النقاش إلى كباش مباشر بين فياض والوزير محمد المرتضى الذي تحدث باسم الثنائي الشيعي طالبا عدم الذهاب إلى قصر بعبدة إلا بعد الاتفاق على خريطة طريق لإقرار الخطة حتى تكون جلسة بعبدة متوجة للاتفاق وليس جلسة خلافية مماثلة، فضلا عن أن هذا كان أيضا توجه ميقاتي.
وفي خلال النقاش سأل رئيس الحكومة عن الأسباب، عن سبب عدم الأخذ بالعروض التي تقدم للبنان وتحل المشكلة فورا من دون تكبد عناء وكلفة مالية، ومعظمها عروض ممتازة مع صفر تمويل.
مصادر وزارية سألت عن سبب إصرار فياض على إقرار الخطة قبل الاثنين المقبل بحجة التوقيع مع البنك الدولي، وأكدت أن هذا الأمر غير صحيح ويندرج في إطار وضع مجلس الوزراء تحت ضغوط للموافقة على الخطة التي يريدها فريقه السياسي.
وقالت إن هناك إصرارا دائما على معمل سلعاتها الذي لا حاجة له إذا اعتمدنا التغويز، نخرجه من الباب يدخله من الشباك، ثم أنه بكل وقاحة يقال لنا ما بدنا هيئة نظمي وهي ستعرقل خطة العمل والإسراع فيها، وهذا البند هو إصلاحي بامتياز ومطلب الدول المانحة والبنك الدولي وصندوق النقد، ونحن لا نجد مبررا لعدم الذهاب إليها سوى أن هناك فريقا يريد أن يكون حاكما بأمره في قطاع الكهرباء.
والواضح أن اجتماع السرايا أمس لم ينتهي إلى نتائج إيجابية بسبب حجم الملاحظات على خطة فياض التي توحي بنسفها من أساسها، وهو ما دفعه إلى التمسك بها مفندا الملاحظات التي قدمها ميقاتي وأعضاء اللجنة ومدى تطابقها مع الخطة، معتبرا أنها لم تأتي بجديد خارج مضمونها.
كما أن تمسك ميقاتي ووزراء الثنائي الشعبي بملاحظاتهم وإصرارهم على أنها مختلفة عن خطة فياض قد يؤدي إلى تطير جلسة مجلس الوزراء اليوم إذا لم يتوافر التوافق حولها.
في الملف السياسي القضائي كشفت مصادر وزارية أن تثبيت نقطة حراسة من قوى الأمن الداخلي أمام منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامي في الرابية جاء بطلب مباشر من الرؤساء بعد ورود معلومات أنه سيتعرض لاستهداف أمني وأنه مضى على وجودها أكثر من 3 سنوات، وأن الرؤساء كانوا يلحون في كل مرة على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بضرورة الإبقاء على هذه القوة وعدم تحريكها لإلحاقها بمراكز عملها.
كما كشفت المصادر أن عامل الصدفة كان وراء تلازم الإنجاز الأمني الذي حققته شعبة المعلومات بتوقيف أعضاء الشبكة الإرهابية التابعة لداعش مع الموعد الذي حددته القاضية غادة عون للواء عثمان للمثول أمام قاضي التحقيق نقول منصور، مع أنه لم يتبلغ بموعد مثوله أمامه. وقالت إن الرد على القاضية عون جاء بالأفعال وبتنويه الرئيس بري بهذا الإنجاز الأمني، وأيضا مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس الحكومة الذي تدخل سابقا وأوعز بضرورة استرداد ملف الادعاء على سلامي من القاضي عون.
على خط الانتخابات أعلن وزير الداخلية بسام مولوي من بعبدة أنه سيعرض دراسة الميجا سنتر على مجلس الوزراء اليوم.
طرعت أنا فخامة الرئيس لكل وآخر التحضيرات يلي عم نعملها بالنسبة لإنجاز العملية الانتخابية بدقة لحتى لكل المواطنين يقدروا يوصلوا لأقلام الاقتراع سواء بالداخل أو بالخارج، وكان فخامة الرئيس كتير مرتاح لكل التحضيرات اللي عم تقوم فيها وزارة الداخلية واللي عم تابعها لحتى ننجز هذا الاستحقاق بنجاح.
وزير ترد إليكم إعداد دراسة حول موضوع الميجا سنتر.
هيدا الموضوع نحن منعرضه على مجلس الوزراء بأول تشيلسي.
هل يمكن أن يكون في ميجا سنتر بلا بطاقة مهندس؟
هيدا الموضوع بناء لطلب مجلس الوزراء، أنا بحطه عند مجلس الوزراء ومجلس الوزراء بيعمل قرار اللازم.
في الأثناء اعتبرت مصادر سياسية أن إصرار رئيس الجمهورية ووريثه السياسي النائب جبران باسيل على إنشاء الميجا سنتر كشرط لإجراء الانتخابات بالتزامن مع المطالبة بتعديل قانونها لجهة حصر تصويت المغتربين بالنواب الستة وليس 128 نائبا كما هو في القانون الحالي، معناه عرقلة واضحة لإجراء الانتخابات رغم كل الادعاءات بالحرص على إجرائها ظاهريا أمام الرأي العام والخارج.
وقالت المصادر أنه يستحيل إنشاء الميجا سنتر تقنيا بما تبقى من الوقت الفاصل، بينما يعارض أكثر من طرف ضمنيا إنشاؤه ومن بينهم حزب الله حليف التيار لاعتبارات تتعلق بتفلت قسم من الناخبين من هيمنته.
أما تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بتصويت المغتربين فمرده إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء المغتربين يقترعون في الدائرة التي من المرتقب أن يترشح فيها باسيل في البترون، ويخشى استنادا إلى استطلاعات الرأي التي أجريت أن يقترع ضده، وقد أصبح من المستحيل في ظل الخلاف المستفحل بين الرئيس بري وباسيل وأطراف آخرين يعترضون على التعديل أيضا.
وتوقعت المصادر أن تتصاعد مواقف الفريق الرئاسي المطالبة بتعديل قانون الانتخابات النيابية بخصوص المغتربين والمطالبة بإنشاء الميجا سنتر، بينما أصبح واضحا أن هناك استحالة لتحقيق هذين المطلبين قبيل إجراء الانتخابات.
ولكن يخشى من عراقيل مفتعلة أو أحداث غير متوقعة لحليف التيار البرتقالي للإطاحة بالانتخابات لتفادي الخسارة شبه المؤكدة للتيار في العديد من الدوائر الانتخابية بسبب رفض معظم الأطراف التحالف معه خلافا لما كان يحصل سابقا.
على خط معرب يعلن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع اسم مرشح الحزب عن المقعد الأرثوذكسي في الكورة في كلمة يلقيها في 6:45 مساء وتنقل مباشرة عبر الام تي في وتلفزيون لبنان وإذاعة لبنان الحر وإذاعة صوت كل لبنان وموقع القوات اللبنانية الإلكتروني وعبر صفحات جعجع الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
صحيا سجل عداد كورونا في لبنان أمس 3152 إصابة جديدة و17 وفاة.
الطقس مستقر في العطلة الأسبوعية. سيمون حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء السبت. اليوم طقس غائم مع انخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة مع أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية وحبات برد ورياح نشطة بتشتد وبتوصل لـ70 كيلومتر بالساعة مع ثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 20 و55 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 30 و85%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة وانفراجات واسعة بالنهار ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع ثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق. والأحد طقس غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. شظايا الحرب الروسية على أوكرانيا تطال لبنان وتكهرب مجددا العلاقات الرئاسية. مصادر أمريكية: الجيش الروسي على بعد نحو 30 كيلومترا من كييف. زيلينسكي: أنا الهدف رقم واحد وتركنا وحدنا نواجه روسيا، وماكرون: بوتين خدعنا. عقوبات غربية على موسكو وجلسة لمجلس الأمن لإدانة الهجوم الروسي. إدانة لبنان الغزو تشعل الجبهات الرئاسية. جلسة الحكومة في بعبدة قد تطير بعد فشل التوافق على خطة الكهرباء. جعجع يعلن مساء اسم مرشح القوات الأرثوذكسي في الكورة. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. إلى اللقاء.